قدم
حياتنا في ضوء الشريعة.
أول أمير أمر على سرية في الإسلام عبد الله بن جحش رضي الله عنه، أول من بنى مسجدا فصلى فيه عمار بن ياسر، أول من سن الركعتين عند القتل خبيب بن عدي. نريد إحياء هذا المبدأ الآن في واقعنا، في الأسر، في المجتمع.
قلب طرفك كيفما شئت وأينما شئت وفي أي مجال، ستجد أن التقنية قد وضعت بصمتها في ذلك.
التعصب للأندية وما ينتج عن مواجهة مشجعي فريقين. حرب ضارية صارت بين هندوس وسلفادور في 1969، راح فيها 2000 قتيل، أصلا سموها حرب كرة القدم.
وكم من صورة أشعلت فتيل الحرب،
لكن الصورة سلاح ذو حدين،
ظاهرة قد تفشت في المجتمعات.
صور
أبطالها أناس أرخصوا دينهم من أجل دنياهم، باعوا ضمائرهم من أجل شهوة.
يدخل حساب شخص مثلا مبلغ ثم يختفي فجأة وبسرعة، إيش هذه العملية؟ إدخال وإخراج المال لأجل تضليل المتتبعين له في بلدان أخرى من أجل قضية تبييض. كان اليونان وثنيين، فانطلقت الألعاب الأولمبية من هذا المكان بهدف.
إذن حتى التعليم لم يسلم من الاحتيال،
فالطالب يفتح لها حساب خاص لتحول جميع الرواتب، وكل ما هد قدم لها عريس هددها بأنه سيفضحها.
نحن في مقابل إيجابيات للصورة
نسينا وغفلنا عن سلبيات كثيرة جدا للصورة.
كيف يمكن لنا الوقاية من هذا؟
الطريقة الأمثل لحماية الناس، وهناك أمور تساعد في الوقاية منها. نحن مع الرياضة لكننا لسنا مع الحرب، نحن مع الرياضة لكننا لسنا مع التشبه. وأول رائدة وأول قائدة وأول فارسة وأول وأول، المهم عندهم خرق القواعد. ركب معه في ساعة متأخرة من الليل رجل كذا مسن ولحية بيضاء وجلباب أبيض، يقول له من خلفه: أنا ملك الموت، جئت لأقبض روحك. يعني في الوقت الذي يتهدد ثلث سكان العالم فيه الجوع، يصل دخل أحد الأفلام الأمريكية إلى 40 مليون دولار في أول 3 أيام من عرضه. لماذا؟
حياتنا في ضوء الشريعة مع الشيخ محمد صالح المنجد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد من برنامجكم حياتنا في ضوء الشريعة، والذي نسعد بضيف فضيلة الشيخ محمد صالح المنجد، المشرف على مجموعة مواقع islam.ws وجوال زاد. فباسمي وباسمكم نرحب به، فأهلا ومرحبا بكم فضيلة الشيخ.
حياكم الله وحيا الله الإخوة والأخوات في هذا البرنامج.
قلب طرفك كيفما شئت وأينما شئت وفي أي مجال، ستجد أن التقنية قد وضعت بصمتها في ذلك، ودائما تطالعنا وسائل الإعلام باكتشافات وتطورات في هذه التقنية المستخدمة. والسؤال هنا: هل من تعارض بين هذه التقنيات واستخداماتها وبين الشريعة الإسلامية؟ وما هي الأحكام المتعلقة بذلك؟ هذا ما سنناقشه في ثنايا هذه الحلقة بإذن الله تعالى. فضيلة الشيخ، لعلنا في بداية هذا اللقاء نأتي على أكثر التقنيات استخداما والأكثر شيوعا وما يتعلق بها من أحكام، ولكن قبل ذلك، في ظل هذه الثورة الهائلة في مجال التقنية، هل يمكننا أن نطلق عليها حكما شرعيا يقتضي الإباحة أو التحريم؟
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فإننا ننظر إلى التقنية التي هيأها الله لنا في هذا الزمان في الاتصالات أنها نعمة من الله، هذا هو الأصل، لأنها سهلت على الناس أشياء كثيرة، وقربت البعيد، ومكنتهم من صلة الأرحام، وكذلك إجراء العقود والبيع والشراء، وفرت عليهم أموالا ووفرت عليهم جهودا وأوقاتا. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الله لغفور رحيم، غفور للعباد في تقصيرهم في شكر النعمة، رحيم بهم حيث أنه عز وجل خلقها وهيأها لهم. والنعمة طبعا يجب أن تنسب إلى الله: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. الذي قال مطرنا بفضل الله ورحمته هذا مؤمن، الذي قال مطرنا بفضلي أو بنوء كذا وكذا هذا كافر بالنعمة. نسبة النعمة إلى الله واحد، اثنين حمده عليها، ثلاثة شكره باستعمالها في طاعته والامتناع عن استعمالها في معصيته. التقنية الحديثة والاتصالات والفضائيات، الجوالات والحاسوبات، الشبكة العنكبوتية إلى آخره، هذه واضح أنها سمة من سمات هذا العصر، وقد يعني كما قلنا سهلت على الناس تكبد آلاف الكيلومترات في الأسفار والأعباء المؤرقة والعناء والتعب، وأوصلت أصواتهم للآفاق، وكذلك جعلت هنالك مجالا للتبادل التجاري واسع جدا، وتوسعت هذه الخدمة في مجالات كثيرة وتطبيقات متعددة وتوصيل معلومات وكلفة متدنية بالنسبة لما كان الأمر بغيرها لو كان الأمر بدونها. وما أحوج أن نحن مع متغيرات هذا العصر أن نستفيد منها وأن نسخرها لخيري الدنيا والآخرة. وطبعا يعني كل شيء لله في حكم، يعني ما في شيء في الدنيا هذا ليس لله في حكم، ومعروف أن الأحكام خمسة، والأصل في هذه التقنيات التي أنتجتها البشرية الإباحة، وأنها من أسباب القوة، وأن على المسلمين أن يسارعوا للأخذ بها. هذه التقنيات استعملها أعداؤنا في الهيمنة والسيطرة والاحتلال وتلويث الأدمغة والغزو الفكري والقلبي والنفسي والهزيمة النفسية، وجعلوا لهم هيمنة بسببها بالتقنيات هذه.
صحيح.
والإعلام هذا أحيانا بتقنياته يمكن أن يساهم في هزيمة أهل بلد قبل أن يهزموا عسكريا فعلا. استعملت التقنيات اليوم في الشر، في نشر الشرك والكفر والتنصير والبدعة وأنواع الإحرافات والفواحش، تدمير الأخلاق، واضح جدا. من استعملها في معصية الله أثم، من استعملها في طاعة الله إذا كان له نية حسنة يؤجر، من استعملها في المباح لا يأثم ولا يؤجر، ولكن إذا كان له نية حسنة يؤجر على ذلك. قد تنقلب إلى نقمة، ممكن.
إذن هي سلاح ذو حدين فضيلة الشيخ.
إي نعم، لا وقد يعني تكون فسادا، سبب فساد، كم شاب ضل وكم فتاة ضلت وكم ناس مثلا تشككوا في أمور من الدين وتأثروا بأفكار التنصير مثلا، وطبعا بسبب تقنيات استعملها أعداؤنا. الآن مثلا الجوالات تكتشف فيها مثلا صور فاضحة وأرقام فتيات وشباب من الطرفين في علاقات كانت سببا في خراب بيوت.
صحيح.
القضية كبيرة ضخمة، يعني نحن إذا فكرنا الآن نوجه الجهود الدعوية في أي اتجاه، لما نعرف أن هنالك 3 مليارات من البشر عندهم جوالات، وأن شركة نوكيا الفنلندية تتوقع وصول عدد مستخدمي الهواتف المحمولة في العالم بنهاية عام 2010 إلى 4 مليارات، يعني 1/3 سكان العالم سيستعملون الجوالات. إذن لازم نعرف يعني ما يعني ماذا نعد، أو نسأل أنفسنا ماذا أعددنا للجوالات من برمجيات إسلامية، من تقنيات، أو من محتوى، صناعة محتوى يدخل هذه الجوالات باللغات المختلفة.
صحيح.
كيف نمنع المنكرات التي تأتي عن طريق الجوال؟ لأن يعني خلاص هذا الجوال من أول كان الهاتف الثابت ممكن يرد عليه أي واحد في البيت.
صحيح.
الآن الجوال للشخص المعين، ولذلك يعني جاءت شرور كان ممكن يردع منها من قبل، الوضع الهاتف من قبل نوعا ما، الآن لا، الآن مسألة في انفتاح تام.
والمشكلة في ذلك فضيلة الشيخ والملاحظ في ذلك أننا لدينا ضعف في البرامج الإسلامية والبرامج التي ممكن أن نخدم بها الشريعة ونخدم بها المسلمين في الجوال بالذات. وعلى النقيض من ذلك لو شاهدنا يعني البرامج يعني صح التعبير الضارة أو الغير نافعة فحدث ولا حرج في ذلك. هناك مسألة فضيلة الشيخ أيضا فيما يخص الجوال بحكمنا الحديث عنه، الانسياق الذي يعني نراه دائما في الموضات التي تخرج، مثلا خرج جوال جديد نجد انسياق كبير وراء هذا الجوال، خرج الجهاز الآخر جديد أيضا نفس الكلام، وربما أيضا كان بمبالغ يعني الإنسان أحوج لها في أمور الدنيا يعني بشكل عام.
حتى إنهم يقولون أن ربع إنفاقات الناس على فواتير الجوال، يعني اتصالات تكلفهم ربع مداخيلهم.
طيب الجوال الآن فضيلة الشيخ الأحكام الشرعية المتعلقة بالجوال؟
الأحكام كثيرة، يعني مثلا لو جئنا إلى قضية مثلا النغمات التي يقصد منها إعلام صاحب الجوال باتصال أتاه، صار الناس يتفننون في اختيارها وتأتي على شاشات الجوال دعايات، إذا كنت تريد مثلا أغنية الفلانية والفلانية والفلانية نغمة جوال كذا واتصل كذا حتى ننزل لك تحمل نغمة جوال كذا، صار التفنن والجري وراء أغاني المطربين والمطربات، نغمة فيلم مسلسل إلى آخره،
بل وأصبح تجارة فضيلة الشيخ.
طبعا طبعا، تنزل بفلوس، تحمل بفلوس. طيب بعض الناس عندهم أصوات أجراس طبيعية وأصوات طبيعية، أو أجراس عادية وأصوات طبيعية، وبعضهم آيات من القرآن، وصدرت فتوى، الفتوى المعروفة بمنع ذلك لما فيه من امتهان القرآن، لأنه قد يقطع على موضع غير مناسب، أو يرن الجوال فتنطلق الآية في دورة مياه مثلا. بعضهم يحمل أناشيد إسلامية، بعضهم يحمل أدعية، وبعضهم يحمل ابتهالات دينية عليها ملاحظات، يعني
في كثير. عفوا فضيلة الشيخ، هذه نقطة مهمة الحقيقة، ويعني كثير نشاهدها، مسألة تحميل مقاطع القرآن أو الأذان مثلا، وفعلا تكون يعني يجعلها إما في رنة الجوال وإما في التنبيه مثلا، والمسألة كما ذكرت أنها محرمة في ذلك،
يعني صدر فتوى بمنعها لما فيها من المحاذير المؤدية إلى امتهان القرآن أو امتهان ذكر الله سبحانه وتعالى. تتنافس الفضائيات ومواقع الإنترنت في تسويق النغمات. الآن نحن نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المعازف،
اللهم صل وسلم،
وأخبر عن صوتين ملعونين مزمار عند نعمة، ونهى في الحديث الصحيح عن الكوبة، والكوبة هي الطبل، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن ظهور القينات وهن المغنيات وهن من أسباب العذاب والخسف، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن أقوام يأتون من بعده يستحلون، يعني هو حرام فهم يجعلونه حلالا، الحرى والحرير والخمر والمعازف. المقصود بقوله الحرى يعني الفرج، يعني الزنا، والحرير للرجال، والخمر معروف، والمعازف معروفة.
نعم.
المعازف كل أداة تصدر صوتا موسيقيا، سواء كانت مما يعزف على أوتاره أو مما ينفخ فيه أو مما يقرع ويضرب عليه. طبعا الآن صار في توليد الأصوات الموسيقية من أجهزة الحواسيب وأشياء مسجلة سابقا، 250 ألف صوت واوا. العبرة بالنتيجة، ممكن يغيروا الصوت البشري ويخلوه صوت طبل، ويخلوه صوت مزمار، ويخلوه صوت. طيب العبرة بالنتيجة، هذا ما هو الصوت البشري الطبيعي، غيروه خلاص، انتقل من صوت بشري إلى صوت موسيقي.
صحيح.
فلا يجي واحد يقول بس هذا أصلا صوت بشر، نقول طيب هو الآن في وضعه الموجود في النشيد، ولا في خلفية برنامج، ولا في نغمة جوال، بعد إجراء التعديلات عليه،
ليس كما هو في الطبيعة.
أيوه، الخمر أصلا كان عنبا.
صحيح.
بس لما يشرب الخمر وما يشرب وما هو عنب، صار خمرا خلاص، تغير تحول. وهذا مما يرد على شبهة من يقول هي أصلا أصوات بشرية، يقول هي أصلا بس أنتم لعبتوا فيها غيرتوها. فاستعمال النغمات الموسيقية لا تجوز. طبعا بالمناسبة، مما يعني من خطة أعداء الدين والذين يريدون تمييع الدين في هذه الأيام، تأصيل إباحة الموسيقى، يعني مو فقط يقول ولا حلال وما فيها شيء، لا،
تأصيل،
يجيبوا لها أدلة تلفيقية، ويحاولون الطعن في أدلة التحريم. اليوم يعني جاءت رسالة جوال على مقالة في جريدة محلية، يقول يعني أن الموسيقى حلال وأدلة التحريم منقوضة، أدلة التحريم عليها مآخذ، وأن سماع الموسيقى أحل من أكل الفقع اللي هو الكمأة. سبحان الله. يعني واحد تستغرب أحيانا، يعني مو قال مثلا شبهة، لا أحل من أكل الفقع،
نقض
من شرب الماء. إيه لا، يعني هذا الماء ممكن عاد الفقع هذا يطلع كذا، يعني من الله، يعني في الطبيعة بدون لا أحد يزرع ولا، فلهذه الدرجة يعني. ومعروف أن الموسيقى تخدر وتسكر وتفعل فعلها في إفساد القلب، وما يمكن تجتمع الألحان والقرآن يجتمعان معا. ولو هذا سأل نفسه سؤالا صريحا، لو عزفت الموسيقى بحضرة النبي عليه الصلاة والسلام، هل كان سينكرها أم كان سيستمع إليها؟
إذن حب الكتاب وحب ألحان الغناء في قلب عبد ليس يجتمعان.
يعني نحن تكلمنا على قضية التحذير من جعل نغمات الموسيقى هي رنات الجوال، والتنبيه على المكالمات الواردة إلى آخره، وتلوثت مساجد المسلمين بهذه القضية تلوثا مؤسفا والله. يعني الواحد الآن يتألم لواقع مساجد المسلمين والموسيقى تصدح فيها، هذا ناسي وهذا كذا، وبعضهم يعني عامل مسكين، يعني يا تروح تقول كيف أنت ما تتقي الله في المسجد وتخلي هذا الجوال غيره؟ يقول لا، في كفيل زعلان. كفيل من الكفيل؟ قال ماما. يعني الحين هي ربة المنزل، هي قالت له يا ويلك لو تسكر تحط الجوال على الصامت، طيب على الأقل حط غير الموسيقى، حط. يقول ما أعرف كيف هو. المشكلة ترى الناس الآن تهاونوا في المسألة، صارت قضية انتهاك حرمات المساجد بالموسيقى شيء يعني. ثم يعني بعض الناس ما يفكر أنه مثلا نغمة، مثلا جوال، النغمة الأصلية لجوال نوكيا مثلا هي نغمة موسيقية،
صحيح.
لكن الناس الآن لما عدت تنتبه أن هذه نغمة موسيقية، لأن خلاص اعتادوا، تبلد الإحساس، خلاص سرت فيهم، صار شيء عادي، والمساجد تنتهك حرماتها. طيب كما قلنا في بدائل كثيرة، وخرير المياه وصوات الطيور وأشياء. يعني قرار مجمع الفقه الإسلامي، قبل ما يعني ننسى، لو يعني نستحضر القرار: لا يجوز استخدام آيات القرآن الكريم للتنبيه والانتظار في الهواتف الجوالة وما في حكمه، يعني حتى في السنترال أيضا أحيانا قطع الآية يجي في موضع غير مناسب، وذلك لما في هذا الاستعمال من تعريض القرآن للابتذال والامتهان بقطع التلاوة، يعني فعلم أنه لا إله انقطع، لا إله إلا الله،
صحيح.
طيب ولا تحمل علينا إصرا كما حملته، قطع الله حمل الأصر، ما حملته على الذين من قبلنا، الله عز وجل لا يحمل أصارا، ولا هو عز وجل يعني لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، ولا يمسه لغوب ولا تعب ولا نصب سبحانه وتعالى، كما قالوا في الوقف القبيح في قوله تعالى في سورة يوسف: وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله. وقف، يعني يوسف أكل المتاع، كمل فأكله الذئب. طيب الفتوى: لما في هذا الاستعمال من تعريض القرآن للابتذال والامتهان بقطع التلاوة وإهمالها، ولأنها قد تتلى الآيات في مواطن لا تليق بها،
صح.
وأما تسجيل القرآن في الهاتف للتلاوة منه أو الاستماع إليه، يعني مصحف مسجل في القرآن، فلا حرج فيه، بل هو عون على نشر القرآن واستماعه وتدبره، ويحصل الثواب بالاستماع إليه، ففيه تذكير وتعليم وإذاعة لما بين وإذاعة له بين المسلمين. قضية يعني وضع الجوال على الصامت أثناء الصلاة ومجالس العلم، لأن حتى لو جرس عادي بس يثير تشويشا وفي ضرر، ولذلك لا يصلح حتى الجرس العادي في الصلاة لأنه يشوش على الناس. إذا النبي عليه الصلاة والسلام في القرآن قال: ألا إن كلكم مناج ربه فلا يؤذين بعضكم بعضا ولا يرفع بعضكم على بعض في القراءة، رواه أبو داود بإسناد صحيح. فإذا كان بالقرآن واحد ما يشوش على إخواني في المسجد يرفع صوته والبقية يقرؤونه، فكيف بإعلان الباطل والمحرم؟ فكيف بقطع أيضا خشوع الصلاة بالأصوات المختلفة؟ يعني مرة يطلع لك جرس، مرة يطلع لك خرير ماء، مرة يطلع لك صفير عصافير، مرة يطلع لك في مسجد. ويجوز لصاحب الجوال إن نسي أن يغلقه، يعني لو في الصلاة انطلق خلاص، يعني يصير أدنى المفسدتين أن يغلقه. صحيح حركة في الصلاة مفسدة، بس أيضا تركه يشوش على الناس مفسدة أخرى. شاشة الجوال قابلة لأن يعرض عليها صور كثيرة الآن وأشياء، لكن بعض الناس ممكن يعرض عليها صور نساء، أو مثلا صورة، صحيح، الممثلة تبع الفيلم التركي، ولا الممثل هي تحط صورة الممثل، تبع الفيلم التركي من افتتان به خلاص. رسائل الجوال صارت تعد بابا عظيما من أبواب النشر سواء خير أو شر، ولذلك يجب أيضا أن يكون هنالك مراعاة شرعية لهذه الرسائل. فبعضها تنشر إشاعات مثلا، يا أيها الذين آمنوا جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، كثير إشاعات راحت بسبب رسائل الجوال، ويلا كيف تستطيع تستدركها؟ لأن واحد راح لواحد لواحد وانتشرت وكل واحد أرسل، فلو أنت أرسلت للذي أرسلت إليه أن الخبر غير صحيح لكن هو راح انتشر نشره
صحيح.
استعملت رسائل الجوال لترويج بدع أحيانا، هذه حديث كذا أن فاطمة فعلت ورأت في الماء كذا فانشرها، وإذا ما نشرتها وإذا ما أرسلت 10 رسائل 9 رسائل 13 رسالة سيصل لك مكروه. هذه وصية أحمد حامل مفاتيح الحرم النبوي إذا كذا، وأنه رأى في المنام كلام مدري إيش حديث إن الملائكة إن واحد قال كلام ولا إله الله عدد الحركات والسكون ولا إله الله في ما كان ويكون وكذا، وأن الملائكة لا زالت تكتبها من يوم ما كذا، وإن ما خلصوا كتابة إلى الآن، وروايات موضوعة ومكذوبة عن النبي صلى الله عليه وسلم. من حدث عني بحديث يرى أنه كذب هو أحد الكاذبين أو الكاذبين، ما يجوز، حرام أن ننسب النبي عليه الصلاة والسلام أحاديث ما قالها، وأشياء فيها التواصي بصيام آخر يوم من أيام السنة، وأختم عامك بصيام وكلام، يعني بدع وترويج لها. أحيانا طبعا يصير فيها مزاح بطريقة مؤذية أو فيها سخرية بالمسلمين، مثلا رسائل فيها تهديد على سبيل المزاح مثلا، الكذب لإضحاك الناس لا يجوز، ويل للذي يكذب ليضحك به القوم، ف ويل له ويل له.
من الأمثلة في ذلك فضيلة الشيخ فيما يخص المزح الثقيل صح التعبير، مثل الرسالة التي تنتشر أحيانا يقول صاحب هذا الجوال مثلا توفاه الله، في آخر الرسالة يكتب وقد استيقظ مثلا ليصلي الفجر أو استيقظ في الصباح، وكان يعني يكون فيها مزح فعلا.
ولذلك يعني لا يجوز إيذاء المسلم حتى لو كان بإرعابه أو إرهابه، يعني ما يجوز المسلم يرهب مسلما ولا يخيف مسلما ولا يرعب مسلما، ما يأخذ عصاه لاعبا ولا جادا. في رسائل فيها كلمات بذيئة، في رسائل فيها رسومات قبيحة، في رسائل فيها صور فاضحة، ولذلك لابد من يعني إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولة، أنت إيش تضع وإيش ترسل وإيش تخزن عندك. نعم، وفسوق ورسائل غزل بين الشباب والبنات، ترى هذا الجوال صار يستعمل في المواعيد المحرمة غير مسافحات ولا متخذات أخدان، صار الآن هذا يساعدهم على اتخاذ أخدان، ويساعد الشباب على اتخاذ خليلات وعشيقات ويوعدها، يعني يتعرف عليها يصطادها، يتعرف عليها ويسوي مع علاقة وغزل ومواعي وعدها ويطلع معها، وإلى أن تنتهي العملية بما تنتهي إليه من المصائب.
إذن فضيلة الشيخ، وكما أن رسائل الجوال فيها باب شر، يجب أن نحرص وأن نفتح فيها أبواب الخير. نشكر لكم ما قدمتم شيخنا الكريم. مستمعين الكرام، في ختام هذا اللقاء لا يسعنا إلا أن نتقدم بالشكر الجزيل لضيفنا فضيلة الشيخ محمد صالح المنجد المشرف على مجموعة مواقع إسلام دوت دبليو إس وجوال زد، والشكر موصول لكم أنتم أيضا على طيب المتابعة. لقاؤنا يتجدد بكم إلى ذلكم الحين، استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كنتم مع برنامج حياتنا في ضوء الشريعة، تقديم الأستاذ مساعد المهدي، ضيف البرنامج الشيخ محمد صالح المنجد.